بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول تعالى: وقفينا، أي أتبعنا على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله تعالى: وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام لام كي، وأي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم، وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه. ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، الآية. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إلى قوله: المفلحون. ولهذا قال هاهنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى، وهو ظاهر من السياق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما ذكر من القراءتين في قوله تبارك وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، سواء كانت اللام لام كي أو بمعنى التعليل وليحكم، يعني أنزلنا الإنجيل ليحكم، من أجل أن يحكم، أو أنه أمر من الله عز وجل وليحكم، فإن المعنى في القراءتين يرجع إلى شيء واحد في النهاية، وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما أنزل الإنجيل وأنزل سائر الكتب من أجل أن يحكم الناس بها. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أمرهم بأن يحكموا بين الناس بهذه الكتب، فكل ذلك متحقق واقع، وبناء على ذلك فمعنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد، والله تعالى أعلم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب.
ويمكن أن يكون المراد أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي إنزالا متلبسا بالحق
مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله كما قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا أي لكائنا لا محالة ولا بد. قوله تعالى ومهيمنا عليه قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المهيمن الأمين قال القرآن أمين على كل كتاب قبله. ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك.
وهكذا قول من قال بأن المهيمن هو الرقيب أو قول من قال بأنه الغالب المرتفع أو الحافظ. والمقصود على كل حال بهذه العبارات والله تعالى أعلم واحد، ويكون المعنى بأن هذا القرآن جعله الله عز وجل شاهدا بصحة تلك الكتب ومقررا لما فيها مما لم ينسخ وناسخ لما خالفها ورقيب عليها وحافظ لما فيها من أصول الشرائع فهو المرجع في المحكم والمنسوخ ومؤتمن عليها لكونه يشتمل على ما هو معمول به وما هو متروك منها وما أشبه ذلك. فهذه المعاني التي ذكروها هي من قبيل اختلاف التنوع، من قبيل اختلاف التنوع. فإذا قيل فلان أمين على كذا، أمين المكتبة، ما معنى أمين المكتبة؟ أمين المؤسسة، أمين الجمعية، أمين المجلس، هذه أمانة هذه الجهة، ما معنى ذلك؟ يعني أنها الجهة الإشرافية التي يرجع إليها النظر والقرار وما أشبه ذلك من المعاني. هذا معنى الأمين حينما يقولون ومهيمنا عليه، يقولون هو الأمين يعني. فمن طريق هذا القرآن نعرف الثابت من المنسوخ والحق من الباطل وما أشبه ذلك من المعاني، وبناء عليه لا نحتاج أن نرجح بين قول من قال بأن المهيمن هو الأمين أو المؤتمن، أو من قال بأنه هو الشاهد مثلا أو الرقيب أو العالي أو نحو ذلك، فكلها ترجع إلى شيء واحد. نعم.
وقال ابن جرير: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقها منه فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل.
وهذا يرجع للكلام الذي ذكرته آنفا، وابن جرير له عبارات أخرى غير هذه العبارة، كقوله بأنه مصدق للكتب قبله وشهيد عليها أنها حق من عند الله عز وجل، وأمين عليها وحافظ لها، وذكر أن أصل الهيمنة هي الحفظ والارتقاب، يكون رقيبا على هذه الكتب. فابن جرير رحمه الله يجمع هذه المعاني المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وعن الوالدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومهيمنا أي شهيدا، وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وقوله: ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لكل جعلنا منكم شرعة، قال سبيلا، وعنه سبيلا وسنة.
نعم. سبيلا وسنة. الحافظ ابن القيم رحمه الله فسر هذه الجملة مما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فسبيلا وسنة يقول بأن السبيل هو المنهاج، والسنة هي الشرعة أو الشريعة التي تفصل هذا المنهاج شرعة ومنهاجا. وتكون الشريعة هي تفاصيل المنهاج، والشرعة في أصلها هي الطريق الذي يتوصل به أو منه إلى الماء. هكذا قال بعضهم الطريق الظاهرة، ثم استعملت فيما شرعه الله عز وجل لعباده. والمنهاج أيضا هو الطريق الواضحة، والمنهاج هو الطريق البينة. وبعضهم يقول الشرعة هي ابتداء الطريق، والمنهاج هو الطريق المستمر. ويقول كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله بأن الشرعة هي ما شرعت فيه، وقيل لها ذلك لشروع أهلها فيها بالعمل والتطبيق والامتثال وما أشبه ذلك. والمنهاج هو الطريق الواضح. فعلى كل حال قال هنا سنة وسبيلا، أو سبيلا وسنة، بمعنى أنه جعل لهم طريقا، هذا هو المنهاج وهو السبيل، وسنة أي تشرح هذا السبيل وتوضح معالمه وتفاصيله، وهذه هي الشريعة التي يوجد فيها الأحكام والتشريعات. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل أمة من هذه الأمم جعل الله شرعة ومنهاجا، خلافا لقول من قال لكل جعلنا منكم شرعة، أي شرعة واحدة وهي الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بعيد، لأن الله قال بعده ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فدل ذلك على أن المراد اختلاف الشرائع، شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وهذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. وقال عبد الله بن كثير فيما آتاكم، يعني من الكتاب. ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة.
بعض أهل العلم قال بأن هذا التعليل ولكن ليبلوكم فيما أتاكم يدل على أن تعدد الشرائع إنما هو ليبلو الله عز وجل هؤلاء الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم هذه الشرائع ليبلوهم فيما أعطاهم، هل يعملون ويمتثلون أو يخرجون عنها. وقالوا إن ذلك لا يرجع إلى اختلاف المصالح من وقت إلى وقت، وهذا القول فيه نظر، لأن الشيء قد يعلل بعلل مختلفة. فهنا قال ليبلوكم فيما أتاكم، فهذا لا ينافي أن تكون الشريعة جعلها الله عز وجل ملائمة لأمة أو لوقت من الأوقات، ثم نسخها بشريعة أخرى تلائم في وقت آخر. فالتعليل ليبلوكم فيما أتاكم
لا يعني أن العلة قاصرة على هذا فقط، فالشيء الواحد قد يعلل بعلل مختلفة، قد يذكر بعضها وقد يترك البعض الآخر. حينما يقال مثلا بأن العلة في الوضوء مثلا، لماذا فلان يتوضأ، لماذا يتوضأ، نقول العلة الطهارة، أو نقول العلة الحدث، قد يكون هناك علل أخرى أيضا للشيء الواحد للفعل الواحد. تقول العلة من أداء الزكاة مثلا التقرب إلى الله عز وجل، أو تقول الإرفاق بالمحتاجين، لكن هناك علل أخرى أيضا هذا لا ينفيها، وهكذا في صور كثيرة الله أعلم. نعم.
ثم إنه تعالى ندبهم إلى المشارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله، والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس، ومصيركم إليه يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم، ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك فاستبقوا الخيرات يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى، لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد الله بن صوريا.
هكذا عندكم في الأصل؟ من معه الأصل؟ ابن صلوبا هذا عندكم هكذا في جميع النسخ؟ بجميع النسخ. على كل حال قد تكون هذه زيادة في بعض الروايات، ولكن ما رأيتها في بعض الأصول، كنت خشيت أنها محرفة من ابن صورية، لكن فعلى كل حال ممكن يتحقق من هذا. نعم.
صلى الله عليك. قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يوقنون رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
وكذلك البيهقي في الدلائل دلائل النبوة. وشيخ محمد بن إسحاق مجهول كما قال الحافظ بن حجر بناء عليه هذه الرواية لا تصح.
وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليساق.
عندكم في الأصل اليساق ولا الياسق؟ الياسق ها؟
عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.
نعم. فهذا ذكره الحافظ بن كثير لما وجد لأول مرة في هذه الأمة في زمان التتار وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين أن هذا كفر مخرج من الملة وألف فيه الشيخ محمد إبراهيم مفتي هذه البلاد رسالة تحكيم القوانين وهي موجودة ومطبوعة ومتداولة تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر بكلام جيد في مواضع شتى من كتبه حتى إنه جمع في كتاب خاص وغير هؤلاء من العلماء الذين بيّنوا هذه القضية كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والشيخ محمد الأمين في دروسه التي كانت في المسجد النبوي كان كثيرا ما يقرر هذه القضية ويكررها ويبقى أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل السنة وبناء عليه من قال إنه كفر دون كفر لأنه فهم ذلك من كلام ابن عباس فإنه لا يبدع ولا يضلل ولا يرمى بالإرجاء ومن قال إن هذا كفر مخرج من الملة فهذا أيضا قول تشهد له النصوص ولا يجوز لأحد أن يرمي هذا القول بأنه قول الخوارج. وفي الوقت الذي تقرر فيه مثل هذه القضايا لا يعني أن ينزل ذلك على المعين كما هو معروف مذهب أهل السنة والجماعة. يعني الآن ابن القيم رحمه الله وغير ابن القيم ذكر هذا في النونية نقل قول من قال بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر نقلوه عن 500 من العلماء 500 وهذا النقل الذي نقله في نفس الوقت لا الإمام أحمد ولا غير الإمام أحمد كفروا المأمون ما كفروه ولا المعتصم ولا الواثق ولا المتوكل تناوب عليها 4 من الخلفاء من بني العباس ما كفروهم. والإمام أحمد رحمه الله عفى عن المعتصم لما فتح عمورية ففرق بين أن يقال هذا كفر مخرج من الملة وبين أن يقال فلان كافر وهذه المفارقة لا يستطيع أو للأسف يعني يضيعها كثيرون فإذا سمع أن هذا كفر مخرج من الملة ظن أن معنى ذلك أن فلان كافر وفلان كافر لا ليس ذلك مرادا إطلاقا وإنما الواجب
أن تعطى الأشياء حكمها الصحيح وتبين حقائق الدين ويحذر الناس من الشر ومن الأسباب الموصلة إليه دون أن يفترى على الله تبارك وتعالى أو أن يكتم الحق أو نحو هذا، تبين هذه الأشياء ليحذر المسلمون من الوقوع فيها. ولكمال علم السلف رضي الله عنهم ولكمال فقههم ما كان يقع عندهم الجدل هل فلان يكفر ولا ما يكفر إطلاقا، وإنما كانوا يحذرون من الوقوع في هذه الأشياء. فلما قل العلم وبعد زمان الناس عن شمس النبوة تركوا كثيرا من العمل وصار جل اشتغالهم هل فلان يكفر ولا فلان ما يكفر. وتجد الإنسان الناشئ في طلب العلم لربما يحمل دفترا يدور به على فلان وفلان، هل فلان كذا ولا فلان كذا ولا فلان، وأنت ما شأنك بهذا أصلا. ولذلك أنا أقول دائما بأن هذه المسائل إذا اشتغل بها أو رجع بها فيها إلى غير العلماء حصل في الأرض فساد كبير. ولذلك فإن طالب العلم يبدأ بمبادئ العلم ويعرف أصوله، وهذه المسائل آخر ما يدرس فيه وليست أول ما يدرس. يبدأ طالب العلم بهذه المسائل وهو لا يفقه المبادئ، فهذا خطأ خطير ويؤدي إلى شر كثير. فمثل هذه الأشياء يجب التفطن لها، فضلا عن الذين يقومون بممارسات بناء على أحكامهم فيحصل بسبب ذلك ما لا يخفى مما لا تحمد عواقبه. وينبغي أن نعتبر بما يجري حولنا في أرض الله عز وجل قبل عشرات السنين، ما الذي حصل في بعض البلاد؟ يأتيك من يجتهد ويحكم بهذه القضايا ويفتي بها ولا يقف عند حد. ظهرت طوائف تكفير والهجرة، أقرب مثال لمذهب الخوارج في العصر الحديث هم التكفير والهجرة، هؤلاء نسأل الله العافية. فأقول مثل هؤلاء ومن قاربهم ومن داناهم ومن شاكلهم، نعم، استحلوا الدماء والأموال، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية إذا ابتلي الواحد منهم انقلب إلى الجهة الأخرى تماما. الأصل في مثل هذه القضايا أن يرجع فيها إلى العلماء وأن لا يتكلم فيها الجهال، وأن لا يكون اشتغال طلاب العلم بمسائل التكفير وإنما يكون اشتغالهم بمبادئ العلم ويتقنون أصوله ويضبطونه ويفهمونه ويفقهونه، ثم بعد ذلك يدرسون المسائل الدقيقة. ولا يبدأ بالمسائل الدقيقة في أول الأمر، وشرح مسألة الشروط والموانع يطول، لكن الذي على كل حال ينبغي أن يراعيه الإخوان دائما هو ألا يكون شغلهم في دقائق العلم وهم لم يتقنوا أصوله. هذه قضية مهمة. القضية الأخرى وهي أن يفرق بين الحكم العام وبين تنزيل الحكم على المعين، كما مثلنا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كل علماء السلف قالوا هذا ولم يكن اشتغالهم هل فلان يكفر ولا فلان ما يكفر، يقولون هذا تحذيرا لئلا يقع الناس بمثل هذا الانحراف. وكذلك الفئة الأخرى التي أيضا للأسف يعني تختلط الأهواء مع الآراء ويحصل أيضا بسبب الجهل أشياء كثيرة. صار الإنسان الذي يعتقد أن من حكم بغير شرع الله عز وجل كافر يرمي من خالفه بهذا في هذا بالإرجاء، وهذا غير صحيح. فهذه المسألة مختلف فيها بين أهل السنة. من الذي يستحق أن يرمى بالإرجاء؟ هو الذي يقول مهما عمل الإنسان من عمل مهما عمل لا يكفر إلا أن يكون مستحلا، هذا قول المرجئة، ومن قال بهذا فهو مرجئ. لاحظ، لكن مسألة معينة، من ترك الصلاة فقد كفر، مسألة مختلف فيها، هل هو كفر يخرج من الملة ولا ما يخرج؟ لاحظت؟ فما يكون مرجئا.
الحكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة مختلف فيها، هل هو كفر دون كفر أو كفر ينقل من الملة؟ فهذه لا يقال إنه مرجع من خالف فيها. وكذلك من قال بأنه يكفر لا يجوز أن يرمى بأن هذا قول الخوارج، هؤلاء العلماء خوارج. نعم، من قال من السلف هذه في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، بعضهم ذكر كما ذكرنا 5 أقوال في هذه المسألة للسلف، فهؤلاء اللي يخالفون كلهم خوارج، هذا غير صحيح. لكن الهوى والبغي والجهل أحيانا يجعل الإنسان لا ينضبط في مواضع الاختلاف، إذا خالفه غيره سارع إلى رميه بالبدعة أو نحو ذلك.
نعم. قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون عن حكم الله يعدلون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وروى البخاري عن أبي اليمان رضي الله تعالى عنه بإسناده نحوه بزيادة.
طيب، عندكم سؤال؟